بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، الرجل يغتسل للجنابة يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى: من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال: حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال: قال علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال: حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة. قال حجاج: وسمعت عطاء يقول مثل ذلك.
وسمعت عطاء
يقول مثل ذلك. قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال: ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن. قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قال: الجمعة في الأمصار. قال حدثنا هشام قال: أخبرنا يونس عن الحسن أنه سئل على أهل الأبلة
الأبلة
جمعة، قال: لا. قال حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد أنه أرسل إلى أهل ذي الحليفة ألا تجمعوا بها، وأن تدخلوا إلى المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا لا يجمعون في العساكر. قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع. قال حدثنا معتمر عن ليث عن مجاهد قال: الري مصر. قال: من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب: جمعوا حيثما كنتم. قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون، فأمر عليهم أميرا يجمع بهم. قال حدثنا ابن إدريس عن معقل عن عطاء قال: إذا كانت قرية لازقة بعضها ببعض جمعوا. قال حدثنا ابن إدريس عن مالك قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون.
نعم، الجمعة تكون في مصر وفي المكان الذي يجتمع الناس فيه غير ضاعنين عنه، وإنما هم مقيمون فيه لا يتحولون عنه، كشأن المدن والبلدان والقرى الآن. ولا تكون الجمعة في الأسفار أو في الأماكن التي يرحل عنها أهلها، مثل ما يكون عندنا الآن في ما يسمونه بالمشاريع. مثلا شركة تقوم بعمل مشروع معين في الصحراء لمدة معينة، شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، ثم يرحلون عن ذلك، فهؤلاء لا جمعة عليه، إنما يصلون ظهرا. أما الجمعة تكون في القرى والبلدان والأماكن التي لا يرحل عنها أهلها، ولو صورت هذه القرى طالما أن أهلها لا يرحلون عنها، فحكمها حكم البلدان والمدائن. أما الأماكن التي يضعن عنها أهلها فهذه لا يصلى فيها جمعة. أحيانا يقيمون مشاريع في البحر، يجلسون الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة والستة أشهر في البحر، فهل لهم حكم المدائن والبلدان والقرى؟ الجواب: ليس لهم ذلك. ومثل أهل الأغنام الذين يتبعون مواضع الرعي، فإنهم قد يقيمون في مكان لمدة شهر أو شهرين حيث الرعي، ثم بعد ذلك يرحلون عن هذا المكان، فهل يقيمون جمعة؟ هل عليهم جمعة؟ الجواب ليس عليهم جمعة. أما في داخل البلدة كبلدتنا هذه أو ما هو أصغر من هذه البلدة أو كذا، فإن الجمعة تكون على أهلها. فأيما قوم استوطنوا مكانا وصار بلدة بنوا فيها لا يرحلون عنها، فإنه يقام عندهم الجمعة، وإلا فلا. الأماكن الطارئة، الأماكن الطارئة هذه لا جمعة فيها. نعم.
قال: من كم تؤتى الجمعة؟ قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال: أرسلت إلى عائشة ابنة سعد أسأله عن الجمعة، فقالت: كان سعد على رأس 7 أميال أو 8، فكان أحيانا يأتيها وأحيانا لا يأتيها. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو عمرو المزني قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أنه قال: الجمعة على من آواه المراح. قال: حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم قال: تؤتى الجمعة من فرسخين. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن يزيد عن سعيد بن المسيب قال: سألته على من تجب الجمعة فقال: على من سمع النداء. قال: حدثنا وكيع عن أبي البختري قال: رأيت أنسا شهد الجمعة من الزاوية وهي فرسخان من البصرة. قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان أبو المليح عاملا على الأبلة، فكان إذا أتت الجمعة جمع منها. قال: حدثنا ابن مهدي عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن مالك بن دينار عن عكرمة قال: تؤتى الجمعة من 4 فراسخ. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: كنا نأتيها من فرسخين. قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا هشام عن الحسن قال: الجمعة على كل من آواه الليل إلى أهله. قال: حدثنا ابن مهدي عن وهيب عن عبيد الله بن عمير عن عبيد بن عمير عن عمر بن عبد العزيز قال: إنما الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة قال: كان أبي يكون ببئر عروة 3 أميال من المدينة فلا يشهد جمعة ولا جماعة. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن قرة بن خالد قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب قال: كان ابن سلام يأتينا يوم الجمعة فيعلق معه إداوة من ماء ويجمع من العوالي. قال: حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزعي عن واصل عن مجاهد قال: كانت العصبة من الرجال والنساء يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم فما يأتون رحالهم إلا من الغد. قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: حدثنا هشام عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن عبد الله بن رواحة كان يأتي الجمعة ماشيا، فقلت لعبد الحميد: كم كان بين منزله وبين الجمعة؟ قال: 2 ميل. قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنهم كانوا يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حوشب بن عقيل العبدي قال: سألت عطاء من كم تؤتى الجمعة؟ قال: من 7 أميال. قال: حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان قال: قلت للزهري: على من تجب الجمعة ممن كان هو قرب المدينة؟ قال: كان أهل ذي الحليفة يشهدون الجمعة. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يسأل عن الرجل يجمع من هذه المزالف فيقول: قد كانت الأنصار يجمعون من المزالف حول المدينة. قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن الرجل يجمع من فرسخين فقال: لا. وسألت الحكم
فقال: إذا كان جئ.
قال: وسألت الحكم فقال: إذا كان يجيء ويذهب في يوم فعليه الجمعة. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: تؤتى الجمعة من فرسخين. قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال: ليس على من على رأس ميل جمعة. قال حدثنا ابن فضل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه كان يشهد الجمعة في الطائف وهي في قرية يقال لها الوهط على رأس ثلاثة أميال. قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء قال سمعت عمرو بن شعيب قيل له يا أبا إبراهيم على من تجب الجمعة؟ قال على من سمع الصوت.
نعم هذه المسألة مسألة يعني نسبية ولم يرد فيها شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأقرب في ذلك هو ما ذكره ابن المسيب رحمه الله تعالى حينما قال على من سمع النداء وأيضا على من سمع الصوت. فإذا كان في مكان لا يشق عليه الثاني الجمعة، يعني الرجل له مثلا بيت في حقله وكذا، وهذه بعيدة عن البلد التي يكون فيها الجمعة بعدا يشق عليه أن يأتي، فإنه لا تجب عليه جمعة ولا جماعة. فإن من وجبت عليه الجماعة وجبت عليه الجمعة، من وجب عليه إتيان الجماعة وجب عليه إتيان الجمعة. فإذا كان في مكان يبعد عن بلد يكون في حق بعيد يصعب عليه أن يأتي فإنه لا يلزم بذلك. أما إذا كان عنده سهولة ويسر أن يأتي إلى هذه البلد لزمه ذلك، لزمه ذلك. فالمسألة ليس فيها شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هي الآثار التي وردت عن السلف كما رأيتم أنتم، وهي آثار متفاوتة. فمنهم القائل بثلاث فراسخ، ومنهم القائل بالفرسخ، ومنهم القائل بأقل أو أكثر، فليس هناك شيء محدد، لكن يرجع في ذلك الأمر إلى المشقة وعلمه. إذا كان يشق عليه ذلك فإنه لا يلزمه الجمعة ولا الجماعة. نعم.
من قال ليس على المسافر جمعة؟ قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال ليس على المسافر جمعة. قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر. قال حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال ليس على المسافر أضحى ولا فطر ولا جمعة. قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن علي بن الأقمر قال خرج مسروق وعروة بن المغيرة ونفر من أصحاب عبد الله فحضرت الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يفطروا. قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عبد الرحمن بن ثمرة شتى بكابولا شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين.
شتى بكابل شتى بكابل شتوة أو شتوتين.
قال حدثنا
قام بها شتاء.
قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين فكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم ولا يجمع. قال حدثنا أبو الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصر
يقيمون عند السنة السنة ولا السنة السنة
فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصرون الصلاة ولا يجمعون. قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي قال خرج عبد الملك بن مروان يريد الصلاة في البيت المقدس فضرب حجرته على فاثور إبراهيم فلقيته ومعي الجند فدخلت عليه فقال يا عبادة إنا قوم سفر ليست علينا جمعة فجمع بأصحابك. قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم. قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال ليس على المسافر جمعة. قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا رجاء بن أبي سلمة قال حدثني أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك قال خرج عمر بن عبد العزيز من دابقة وهو يومئذ أمير المؤمنين فمر بحلب يوم الجمعة فقال لأميرها جمع فإنا سفر. من رخص في السفر يوم الجمعة؟ قال حدثنا شريك عن الأسود بن قيس عن أبيه قال قال عمر الجمعة لا تمنع من سفر. قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة. قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابنا لسعيد بن زيد بن نفيل كان بأرض له بالعقيق على رأس أميال من المدينة، فلقي ابن عمر غداة الجمعة فأخبره بشكواه فانطلق إليه وترك الجمعة. قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس عن الحسن قال لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر وقت الصلاة. قال حدثنا هشام قال أخبرنا خالد عن ابن سيرين أنه كان يقول ذلك. قال حدثنا عبد بن العوام عن خالد عن ابن سيرين قال لا بأس بالسفر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال خرجت مع الزبير مخرجا عن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعة. قال حدثنا الفضل عن ابن أبي ذئب قال رأيت ابن شهاب يريد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقلت له تسافر يوم الجمعة؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة.
نعم، أما هل على من سافر جمعة؟ الجواب أنه ليس عليه الجمعة، الجمعة إنما تجب على المقيمين، أما المسافرون فليس عليهم جمعة، وإن انعقدت بهم الجمعة وصحت منهم الجمعة إذا أتوها. فإذا كان المسافرون على ظهر سيرين فإذا كان المسافرون على ظهر سير فإنه لا يلزمهم أن يأتوا البلدان والمداء والمدن لصلاة الجمعة بذلك، فليس عليهم جمعة. لكن إن نزلوا مكانا يعني بلدا وحضروا الجمعة مع أهلها انعقدت بهم الجمعة، لكن وهم على ظهر سير في الصحراء على ظهر سير في الطرقات من موقف إلى موقف لا يلزمهم الجمعة. لكن لو كانوا في بلد وهم مسافرون نزلوا بلدا فإنه يلزمه ما يلزم أهل البلد. فإذا كانوا قد نزلوا بلدا وسيقومون بها يوما وقد حضرت الجمعة فإنه يلزمهم ذلك، بل والجماعة، فالجمعة والجماعة تلزمهم إذا نزلوا ويمكثون في بلد يوما أو يومين، فإنهم يدخلون في عموم إجابة النداء، في عموم إجابة النداء. أما إذا كانوا على ظهر سير أو كانوا في بادية أو كذا فإنه لا يلزمهم أن يأتوا إلى البلدان التي فيها الجمع من أجل ذلك، أو يقيمون جمعة بينهم. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أن يقيموا جمعة بينهم، جمعة بينهم هذا لا يجوز لهم، إنما الجمعة على أهل الأمصار وعلى المقيمين وليس على المسافرين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة في السفر. من هنا أشكلت مسألة الجمع بين العصر والجمعة لمن كان مسافرا، إذا نزل مثلا بلدا مثل ما يحصل الآن، قد يكون واحد مسافر ويصلي الجمعة في بلد وهو مسافر، هل يجمع أو يكون مثلا بعض الإخوة يذهب خطيبا في بعض البلدان التي مسافته مسافة قصر، يصلي الإنسان الجمعة مثلا في القاهرة في كذا، فهل يجمع مع الجمعة العصر أم لا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم بل بعضهم يقول يصح خلافه أن الجمعة لا تجمع، لا يجمع معها عصر، أن الجمعة لا يجمع معها عصر، ولأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العصر وبين، لم يثبت أنه جمع بين العصر وبين الجمعة، و لأن الجمعة ليس على المسافر أساسا وأصالة، فهذه تحتاج إلى دليل خاص مثل الجمع بين الصبح وبين الظهر وبين العشاء وبين الفجر، فلم يرد الجمع بين هذه الصلوات، فكذلك ما ورد جمع بين جمعة وعصر. أما من رأى الجمع فرأى أنه يجمع بين العصر والجمعة على اعتبار أن الجمعة بدل عن الظهر، وإذا جاز الجمع بين الظهر والعصر جاز الجمع بين الجمعة والعصر، لكن هذه توقيفية ولا يصح القياس فيها وتحتاج إلى نص، وعلى هذا جماهير أهل العلم بل بعضهم حكى الاتفاق في ذلك. نعم اللي هو من الذي فاتته؟ مسافر ليس عليه جمعة، فاتته أو مفاتته ما عنده جمعة أصلا. المسافر
هو في الطريق الجمعة جاء
هو المسافر عليه جمعة؟ مسافر عليه الظهر؟ الظهر آخر مش مسافر؟ صلى ركعتين، صلى أربعة ليه؟ لماذا صلى أربعة؟ المسافر ليس عليه جمعة. نعم، مسافر يصلى ركعتين، صلى الظهر ركعتين. أما إذا نزل في مكان ودخل المسجد وصلى الجمعة معهم فهو تابع لهم. نعم. ماله ما تستمر فترة؟ ايه الاشكالية؟ ايه علاقة العملية؟ اذا افاق من العملية، فان افاق في وقت الصلاة صلى في وقتها، اذا مرت به صلوات فمن نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكر. هو يقدم الصلاة قبل وقتها من اجل العملية؟ لا لا لا، اذا افاق من عمليتي، ان كان داخل وقت صلى الصلاة، وإن لم يكن داخل الوقت يعني مرة وأوقات عديدة، هذا في المقيم. إذا مر أوقات عديدة فإنه يصلي بالترتيب، يصلي يقضي ما مضى بالترتيب. نعم. بما إيه؟ يعني كيف تدرك؟ إذا صلى ركعة مع الإمام، فإذا صلى ركعة مع الإمام أدرك ركعة مع الإمام أضاف إليها ركعة. أما إذا ما أدرك ركعة مع الإمام صلى أربعا. نعم. وعليه فإن المقيم هل له أن يسافر يوم الجمعة؟ هل له أن يسافر يوم الجمعة؟ فرق بين أن يسافر من باب إسقاط الجمعة وبين أن يسافر للحاجة. إذا سافر من أجل أن يسقط الجمعة هذا مذموم، وأما إذا سافر لحاجة يوم الجمعة، يسافر لأختي في القاهرة، يسافر لأختي في الإسكندرية مثلا من هنا، فهذا لا بأس به. السفر يوم الجمعة لم يرد نهي عنه. نعم. المهم ألا يتحايل في ذلك، لكن إذا كان عنده حاجة وعمل وشغل وسيسافر يوم الجمعة فلا دليل يمنع من السفر يوم الجمعة. وإنما تنازعوا فيما لو دخل الوقت هل يسافر أم لا. نعم. من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى يصلي. نعم.
من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى يصلي. قال حدثنا أبو معاوية عن ابن دريج عن عطاء عن عائشة قالت إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يسافر ليلة الجمعة فإذا طلع الفجر لم يسافر. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال كانوا يستحبون إذا حضرت الجمعة ألا يخرجوا حتى يجمعوا. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن حسان بن عطية قال إذا سافر يوم الجمعة دعي عليه ألا يصاحب ولا يعان على سفره. قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي عن من سمع سعيد بن المسيب يقول السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال خرج قوم وقد حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غير نار يرونها. قال حدثنا شاذان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن عروة كان يسافر ليلة الجمعة ولا ينتظر الجمعة.
نعم، هذا لا يلزم الواحد بانتظار الجمعة، بل إذا سافر ليلة الجمعة لا بأس، ويوم الجمعة لا بأس، وقبيل الجمعة لا بأس، لكن إذا دخل وقت الصلاة أذن الجمعة لزمه ذلك. إذا أذن الجمعة لزمه ذلك، أما قبل ذلك فلا يلزم. إذا أراد سفرا واحتاج إلى ذلك قطار الساعة 11 قبل الجمعة بساعة ما في إشكال، وهو مسافر إسكندرية والقطار مثلا الساعة 11 لا إشكال في ذلك، طالما أنه لا يتوصل بذلك إلى إسقاط الجمعة عن نفسه أو تحايل أو كذا، يعني إذا احتاج إلى ذلك ليس هناك دليل يمنع من ذلك. وإنما من رأى عدم السفر فللاستحباب، كما قال هنا عن الأعمش عن خيثمة قال كانوا يستحبون إذا حضرت الجمعة ألا يخرجوا حتى يجمعوا. إذا حضرت الجمعة يعني يوم الجمعة. نعم.
من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار. قال حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال كان سعد يقيل بعد الجمعة. قال حدثنا بشر بن مفضل عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا نتغذى ونقيل بعد الجمعة. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سعد الأنصاري عن أبيه قال كنا نجمع مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقيل. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كنا نجمع فنرجع فنقيل. قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثني ثابت بن الحجاج عن ابن عمر قال كنا نجمع ثم نرجع فنقيل. قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن بديل بن ميسرة عن امرأة قالت جاورت مع عمر سنة فكانت القائلة بعد الجمعة. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الزبرقان قال كنا نجمع مع أبي وائل ثم نرجع فنقيل. قال حدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال كنا نصلي الجمعة ثم نرجع فنقيل. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال كنا نصلي مع عبد الله الجمعة ثم نرجع فنقيل. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو قال حدثنا أشياخنا منهم أبو سلمة قال كنا نقيل بعد الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت ابن أبي الهذيل يقول كنا نصلي الجمعة ثم نرجع فنقيل. قال حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد قال ما كان للناس عيد إلا في أول النهار. قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول تنصف النهار ثم شهدنا مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء قال كان من قبلكم يصلون الجمعة وإن ظل الكعبة كما هو. قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال صلى بنا عبد الله الجمعة ضحا وقال خشيت عليكم الحر. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحا. قال رحمه الله من كان يقول وقتها زوال الشمس وقت الظهر. قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا فليح بن سليمان قال أخبرني عثمان بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا مالت الشمس. قال حدثنا يحيى بن أدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح مواضحنا. قال حسن فقلت لجعفر وأي ساعة تيك؟ قال زوال الشمس. قال حدثنا وكيع عن يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. قال حدثنا وكيع عن أبي العن عن أبي العنبسي عمرو بن مروان عن أبيه قال كنا نجمع مع علي إذا زالت الشمس. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن سميع عن بلال العبسي أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يوسف بن ماهك قال قدم معاذ مكة وهم يجمعون في الحجر فقال لا تجمعوا حتى تفيء الكعبة من وجهها. قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال كانوا يصلون الجمعة في عهد عمر بن عبد العزيز والفيء هنيهة. قال حدثنا هشام قال حدثنا منصور عن الحسن قال وقت الجمعة عند زوال الشمس. قال حدثنا علي بن مسر عن إسماعيل بن سمير عن أبي رزين قال كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجده. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن عن سماك قال كان النعمان بن بشير يصلي الجمعة بعدما تزول الشمس. قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن الوليد بن العزار قال ما رأيت إماما كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث كان يصليها إذا زالت الشمس. قال حدثنا هشام عن إبراهيم قال وقت الجمعة وقت الظهر.
نعم هذا الذي عليه العمل وما ورد خلاف ذلك فإما أنه لا يصح أو محمول على التبكير فيها في أول وقتها، وأما وقتها فالصحيح أنه وقت الظهر، وقت الجمعة هو وقت الظهر إذا زالت الشمس فإنه يصلي الجمعة، وأما ما عدا ذلك فإما أنه لا يصح وأما أنه محمول على التبكير، محمول على التبكير إليها، وليس الجمعة تصلى قبل الزوال فوقتها وقت الظهر. نعم.
قال رحمه الله في من لا تجب عليه الجمعة. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن عن أبيه عن أبي حازم مولى لآل الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل حال من إلا أربعة. الصبي والعبد والمرأة والمريض. قال حدثنا هشيم عن ليث عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امرأة أو صبي أو مملوك أو مريض. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال ليس على النساء جمعة. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي فروة قال سمعت الشعبي يقول الجمعة حق على كل مؤمن إلا ثلاثة عبد مملوك أو مريض أو امرأة. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الوصافي قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عبد الحميد انظر من قبلك من النساء فلا يحضرون جمعة ولا جنازة فإنه لا حق لهن في جمعة ولا جنازة. قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال ليس على العبد جمعة.
يعني مراد من ذلك لا تجب عليهن جمعة، وإلا المرأة إذا حضرت الجمعة صحت جمعتها، وكذلك العبد وكذلك المريض. لكن هل يجب تجب الجمعة على المرأة؟ المرأة لا يجب عليها الجماعة ولا الجمعة، وكذلك العبد لأنه مشغول بأمر سيده، مشغول بأمر سيده ووقته لسيده. وأما الصبي فلتجب عليه الجمعة ولا الجماعة. نعم.
قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال ليس على العبد جمعة. قال رحمه الله تعالى المرأة تشهد الجمعة أتجزئها صلاة الإمام؟ قال حدثنا أبو معاوية عن مسلم بن نجيح عن عبد الله بن معدان عن جدته قالت قال لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته، وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعة. قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في المرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ويجزئها ذلك. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال إن جمعنا مع الإمام أجزأهن من صلاة الإمام. قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال كنا النساء يجمعن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال لا تخرجن إلا تفلات، لا يوجد من كن ريح طيب،
ريح طيب
لا يوجد.
يعني أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد جاز لها ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، سواء كان ذلك في جمعة أو كان ذلك في جماعة. فالمرأة إذا حضرت الجماعة والجمعة لا بأس فيه من ذلك، وقد كانت النسوة يحضرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعات. لكن هل يجب عليها ذلك؟ الجواب لا يجب عليها ذلك، لكن إذا أراد أن تحضر فلا تمنع، اللهم إلا إذا خشي فتنة، إذا خشي فتنة، لأن النبي قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، فدل هذا على أن المرأة تأتي المسجد وتصلي الجمعة والجماعة، خصوصا إذا كانت المرأة لا تسمع موعظة إلا يوم الجمعة، فالأفضل لها أن تأتي، فلو أتت الجمعة تسمع خطبة الإمام أو موعظة الإمام فذاك حسن. نعم.
قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم
الدستوائي
عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم في المرأة تأتي
تفيلات، يعني غير متطيبات غير متزينات، لخارة المرأة قال لا تخرجن إلا تفيلات، يعني غير متطيبات ولا متزينات، هذا للمساجد. طيب إذا كان لغير المساجد فمن باب أولى، من باب أولى إذا خرجت المرأة خارج بيتها أن تلتزم الحجاب الشرعي، أن تلتزم الحجاب الشرعي. وما الحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي ما يغطي كل المرأة ولا يظهر منها شيء إلا العينان تنظر بهما، إلا العينان تنظر بهما، وهو ما يسمى بالنقاب، إذا كان فقط المحل الظاهر ومحل الرؤية وليس أوسع من ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، معناه أن المرأة كانت تلبس النقاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في تفسير قول الله يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن، ذكر ابن عباس كما ذكر عنه علي بن أبي طلحة أنه غطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا. وصح عن أبي عبيدة السلماني رحمه الله تعالى أنه فعل نحو ذلك. عبيدة السلماني أنه فعل ذلك أيضا، أنه غطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا. وقول سبحانه يدنين عليهن من جلابيبهن، فالجلباب الجلاليب جمع جلباب، وهو ما تغطي به المرأة بدنها من رأسها، بضعها على رأسها وبدنها فتغطي المرأة به بدنها كله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلا ما ترى بعينيها. وكذلك ذكر صاحب تاج العروس أن الجلباب هو كذا ما يكون من فوق الرأس ويغطي ثيابها، فالمرأة إذا خرجت لم يبدو منها شيء أبدا، لم يبدو منها شيء أبدا، لا الكفان ولا الوجه ولا شيء من هذا. وليس مع من قال بأن المرأة تظهر وجهها أي دليل صحيح في هذا صريح، فليس عندهم دليل صحيح صريح في هذا، وإنما الواجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا خرجت من بيتها. طيب، قد تغطي وجهها وبدنها لكن بزينة، فتخرج متزينة وهي منتقبة، كما نرى في الشوارع الآن كثير من المنتقبات اللواتي يغطين الوجه والبدنة، لكن يغطين البدنة والوجه بما فيه فتنة، حتى إن المرأة المنتقبة قد تكون أكثر فتنة من المرأة غير المنتقبة، تكون أكثر فتنة. لماذا؟ لأنها تغطي بدنها بالضيق، بما يفصل البدن، بالزينة، بما فيه زينة زركشة وغير ذلك، بما فيه توسع في إظهار العينين، فتكون أعظم فتنة من التي تكشف وجهها، وهذا حرام ولا يجوز، لأن النبي قال وليخرجن تافلات، يعني لسنا متجملات ولا متطيبات ولا متزينات، بل تخرج المرأة هكذا بلا زين، فالمرأة لا تتزين إذا خرجت من بيتها. نعم، فهذا إلى المساجد. فكيف إذا كان إلى الأسواق، كيف إذا كان إلى محلات العمل وإلى الشوارع؟ فالمرأة تتقي الله سبحانه وتعالى إذا خرجت من بيتها، تتقي الله ولا تنتظر أن يراقبها زوجها، ولا تنتظر أن يأمرها زوجها بالحجاب، ولهذا بعض النساء قد تتململ من الحجاب الشرعي وتقول يعني إما أن تلبسه من أجل زوجها، وإما أن تتضايق من زوجها أنه يأمرها بالحجاب. لا، حجاب المرأة عفتها حصانتها، أمر ربها، أمر رسولها، ليس أمر زوجها، ولهذا إذا لبسته المرأة من أجل الزوج فلا أجر لها في ذلك أبدا، إنما تلبسه لأن هذا شريعة رب العالمين، ولأن هذا فيه عفتها. فعلام تتجمل المرأة إذا خرجت، إذا كانت المرأة لزوجها فعلام تتجمل لغير زوجها؟ فالمرأة لا تنتظر زوجا يأمر، بل المرأة تتحجب ولو كره زوجها الحجاب وقال إما الحجاب وإما أنا، تقول حجابي حجابي أقدمه على كل أحد، حتى لو طلقها زوجها فلا تتنازل عن الحجاب أبدا، حتى لو طلقها زوجها وقال إما الحجاب وإما أنا، تقول الحجاب. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أن هذا الزوج فاسق إذا قال إذا أمرها أن تخلع حجابها، هذا فاسق، ولا ينبغي المرأة أن تبقى مع فاسق، لا ينبغي المرأة أن تبقى مع فاسق. ما نقول بقى كافر فقط إذا كفر، لا، إذا فسق الزوج ونصحته الزوجة ولم يرجع، زوج يشرب المخدرات، زوج يترخص مع النساء بكذا وسمعته سيئة، زوج يأمرها ألا تتحجب، ينهى عن الحجاب وغير ذلك، لا تبقى معه، لا تبقى معه، لا تبقى، فضلا بقى أن يكون مفرطا في الصلاة، يصلي الجمعة، يصلي الصبح، يصلي كذا، فالمرأة تعظ هذا الرجل، إن لم ينتصح ويرجع فإنها تطلب الطلاق منه، فضلا بقى أن يأمرها بترك الحجاب. فالشاهد، حجاب المرأة عفتها صيانتها، ينبغي المرأة ألا تفرط في هذا أبدا ولا تقصر في هذا أبدا. وحجاب المرأة لا تنازل فيه، لا في يوم عرس ولا في يوم مئتم، لو مات ولدها، مات زوجها، مات كذا، فإنها لا ترفع حجابها، ولا في حجها، إلا إذا كانت مع نسوة
فلها أن ترفع، فإنها ترفع عن وجهها الحجاب، ترفع عن وجهها، لأن النبي قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. لكن إذا خالطت الرجال، إذا خالطت الرجال فإنها تغطي وجهها لكن بغير نقاب، بل بعض أهل العلم يرون أن المرأة المحرمة تغطي وجهها لكن بغير نقاب حتى لو ما خالطت الرجال، وأنه لا يلزمها أن ترفع، لأن النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، الممنوع هو النقاب للمرأة، ولو كانت مع نسوة وهي تغطي الوجه فلا حرج عليها في ذلك. بعض العلماء يرى ذلك، يرى الممنوع النقاب فقط، يرى الممنوع هو النقاب فقط. فالمرأة حتى وهي محرمة إذا خالطت الرجال فإنها تغطي وجهها. قالت فاطمة بنت المنذر: كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا. وهذا الأثر أثر صحيح، وهو فيه الرد على من دائما يستدل بقصة أسماء، يقول بأن المرأة تكشف وجهها مستدلا بقصة أسماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: يا أسماء، إذا بلغت المرأة البحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار الوجه والكفين، ينشرون هذا الحديث. وهذا الحديث فيه ضعف، بل أنواع من الضعف. والأمر الثاني أن الثابت عن أسماء رضي الله عنها في الحج أنها كانت تغطي وجهها، فتقول فاطمة بنت المنذر: كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا، أي نغطي وجوهنا. فالمرأة لا تكشف وجهها إذا خرجت من بيتها تحت أي حال من الأحوال، حتى ولو كانت المرأة تجري عملية جراحية عند رجل احتاجت إلى ذلك، فإن الرجل ينظر منها إلى قدر الحاجة فقط، فإن لم يكن التطبب في الوجه فليس المرأة أن تضرب وجهها. قد يرى الطبيب وقد يعالج الطبيب مواضع في الجسم للمرأة ويطلع على ذلك للحاجة، هل معنى ذلك المرأة تكشف عن وجهها؟ طالما أن الطبيب قد رأى رجلها أو رأى ظهرها أو رأى كذا، الجواب لا، لا يقال بهذا. طالما أنه رأى شيئا في ظهرها مثلا يعالج، أو عملية جراحية في البطن أو الزائدة أو غير ذلك، طالما أنه رأى ذلك فلها أن تكشف الوجه. نقول ليس لها أن تكشف الوجه، ليس لها أن تكشف الوجه، لأن الضرورة تقدر بقدرها والحاجة تقدر بقدرها، وليس هذا داخلا في الحاجة، ففقط ما تحتاج إليه. إن احتاجت إلى إظهار شيء في وجهها أظهرت هذا الشيء في وجهها، وإلا فالأصل صيانة المرأة لبدنها إلا موضع الحاجة. طبعا هذا الكلام قد يبدو في هذا الزمان كلام متشددين، كما يقول الناس هذا تشدد، هذا تشدد، فإنك تتكلم عن كشف الوجه وتتكلم عن هل المرأة تكشف عن شيء من بدنها عند الطبيب أو كذا، هذا الحاجة تتكلم عن هذا. والنساء في الشوارع كما ترون أنتم حال النساء في الشوارع، فأصبح هذا الكلام غريبا، كيف أن العروس لا تظهر وجهها؟ هي تظهر وجهها أصلا من غير ذلك، بل إن النساء اللواتي يذهبن إلى العروس ربما يكن أبهى حلة من العروس نفسها، فاحتار من العروس، وهذا كله من الترخص والتجاوز في هذا. ولهذا لا تسأل عن المصائب كثرة، يعني هؤلاء يعتبرون هذا الكلام تشدد ويحاربون الحجاب الليل والنهار. انظر أنت إلى المصائب التي تحصل، المصائب التي تحصل في محلات العمل، كم من امرأة أو من رجل ترك امرأته من أجل هذه الإباحية وهذا الاختلاط السافر بين الرجال والنساء في محلات العمل، في المدارس، في الدروس التي تكون بين المدرسين وبين الطلبة والطالبات، بين الطلبة والطالبات وغير ذلك. الحقيقة يعني مصائب كثيرة تحصل جدا 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 في دنيا الناس، وسبب ذلك عدم تجلبب النساء والبعد عن الحفاظ وعدم الاختلاط إلا للحاجة التي لابد منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن. من الذي قال ذلك؟ الله عز وجل. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تخضع المرأة بالقول وترقق صوتها فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا لا خضوع فيه في صفته ولا تجاوز فيه في كلماته وألفاظه، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأظن الجاهلية الأولى ما وصلت إلى مثل هذا التبرج الذي عليه النساء اليوم، حتى صار بعض الناس يطالب بشواطئ للعراة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكل ما سبق إنما هو سبب في الطهارة. ولهذا عمر رضي الله عنه، وهذا يمثل المجتمع المسلم على عهد رسول الله، كان يغار على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب فإنهن يدخل عليهن البر والفجر وكذا. حتى خرجت سودة يوما، والحديث عند البخاري، فقال: ارجعي، وقد كانت امرأة بدينة، فقال: ارجعي يا سودة فقد عرفناك. كل ذلك من أجل أن ينزل الحجاب. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون متاعا فسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب طهارة وعفة، والحجاب يكون في وجه المرأة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. نعم.
قال عن حماد عن إبراهيم: في المرأة تأتي الجمعة قال: تصلي ركعتين يجزئ عنها، ولكنه ليس لها أن تأتي الجمعة. قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: كنا نساء المهاجرين.
ولكنه ليس لها أن تأتي الجمعة، والله أعلم، يحمل هذا على الوجوب، يعني أنه لا يجب عليها ذلك. نعم. إنما كجواز النبي ما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا عام في الجمعة والجماعات، وكنا حضرنا مع رسول الله في ذلك، كما جاء عند مسلم: كان النبي يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته من أجل رحمة أمه به. نعم.
قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: كنا نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحتسبن بها من الظهر.
يعني نعم، يعني من صلت الجمعة فلا تصلي ظهر، لا يقال إنه لا يجب عليها الجمعة فبالتالي تصلي الجمعة، لا، إذا في بيتها نعم صلت ظهرا، إذا كانت المرأة تصلي في بيتها صلت ظهرا، أما إذا حضرت مع الإمام فإنها تصلي بصلاة الإمام، تصلي ركعتين. نعم.
حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة قال: إن صلت مع الإمام أجزأها.
نعم، إن صلت مع الإمام أجزأها ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الرجل
نعم، هذا سؤال او استشكال. يقول: المرأة اذا خرجت مثلا لا تضع طيبا، طيب اذا خرجت مع زوجها هل لزوجها ان يضع طيبا؟ هل للزوج ان يضع طيبا؟ الجواب نعم، لا يمنع الرجل من الطيب ولو كان يمشي مع زوجته، ولو كان يمشي مع زوجته لا مانع من ذلك. نعم. لو وضعت الأولاد لا بأس ولا حرج، ولو تنزهت هذا أولى، لكن المرأة تمنع هي نفسها، أما بالنسبة للأولاد أو للزوجة أو كذا لا، لا نعلم أحدا يقول أن الزوج يمتنع من الطيب إذا خرج مع امرأته. نعم. نعم. لا لا إشكال، المسافر يجمع بين الظهر والعصر، مسافر إذا صلى ظهرا ما المانع أن يجمع بين الظهر والعصر، إنما نقول الجمع بين العصر والجمعة، إنما الظهر والعصر لا إشكال. نعم.
تنعقد الجمعة بالصبيان والنساء؟
تنعقد
لو ما في إلا الصبيان والنساء في المسجد يصلي بهم الجمعة؟
هذا موجود، عيلتها يعني معاش للصبيان، لكن لو افترضنا نعم تنعقد الجمعة لو في بلد ما فعل هذا خلاص. نعم. فالصبي تنعقد به الجماعة وبالتالي تنعقد به الجمعة. حديث أنس: الصحيحين صففت أنا واليتيم، فتصح مصافته وتنعقد به الجماعة فلا إشكال في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى معه ابن عباس ولم يبلغ ابن عباس وكانت جماعة. نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم:
نعم
وتبرجت المرأة أي أظهرت وجهها.
أظهرت وجهها فين هذه؟ لمن؟ اي نعم تبرجت المرأة أظهرت وجهها صحيح. نعم كل سؤال هل تجزي الجمعة في غير مساجد السنة ولا الستة ولا ايه؟ هل تجزي الجمعة في غير مساجد السنة؟ صاحب السؤال ايه يعني غير مساجد السنة؟ اذا كان يقصد يعني غير المساجد اللي هي المساجد الجامعة هو الجوامع يعني، فإن الأصل أن الجمعة لا تتعدد في البلد، الأصل أن الجمعة تكون في المسجد الجامع ولا تفتح سائر المساجد في الجمعة إلا المسجد الجامع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فإذا احتاج المسلمون إلى مسجد ثاني فتحوا المسجد الثاني بقدر الحاجة وهكذا. فالأصل أن المساجد أن الجمعة لا تصلى في جميع المساجد كما هو الآن، هذا هو الأصل، لكن تصلى في مسجد جامع فيحتاجنا لمسجد آخر صلينا فيه وهكذا. لكن من جهة هذا من جهة الإمام، يعني إمام المسلمين هو الذي يقوم بهذا. أما إذا لم يكن إمام المسلمين تدخل في هذا وصار الناس يصلون الجمعة في جميع المساجد فالصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك، فالصلاة صحيحة. بيد أن الأفضل للناس المسؤولين عن المساجد إذا لم يكن حاجة أغلقوا مسجده وما صلوا مع المساجد الأخرى. المسألة الثانية وإلى هذا المعنى أشار العلامة السعدي رحمه الله تعالى إلى أن هذا الأمر إنما هو منوط بالسلطان، هذه أمور يخاطب بها السلطان، فالسلطان يقوم بهذا الأمر، أي أنه يعين بعض المساجد السنة ولا يفتح المساجد الأخرى إلا عند الحاجة. أما إذا كان هذا عند الناس والناس يصلون في جميع المساجد أو كذا والإمام لا يمنع من هذا، فهذا أمر يرجع فيه الإمام وليس لأحد أن يلزم أحدا بإغلاق المساجد هنا إلا على وجه التوجيه والوعظ والإرشاد. الأمر الثاني أن المسجد الجامع قد يكون مسجد يقوم عليه خطيب صوفي، خطيب من أهل البدع والأهواء أو كذا، إذا كان هو الإمام أو من جعله الإمام وكذا فنصلي معه حتى ولو كان مبتدعا لأنها جمعة الإمام. أما إذا كان والحالها مثل هذه الأيام أن المساجد أصلا كلها تصلي ولا يوجد مسجد سنة، فلا نأتي نحن إلى مسجد السنة ونغلقه من أجل أن نصلي مع مسجد لا ندري ما المسجد الجامع، يعني أين المسجد الجامع، هو هذا أو ذاك، جميع المساجد تصلي، فحينئذ تكون مساجد السنة هي المساجد الأصلية، وهذه المساجد هي التي ينبغي أن يغلق أصحابها إذا قلنا بأن هذه المساجد تغلق، لأن مسجد السنة هو الذي يعلم الناس، يعلم الناس السنة وهو الذي يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إنما تغلق مساجد السنة ويأتي الناس إلى مساجد أهل البدع يتعلمون منها البدع والخرافات والضلالات، لا، لكن لو الإمام هيجمع الناس على مسجد واحد حتى ولو كان إمامه صاحب بدعة فإننا نصلي معه، لأننا نرى الصلاة خلف أئمة البدع والجور، ولا شك أن هذا تابع للإمام، فالإمام هو الذي عينه وهو الذي سمح له. فالواقع هناك ما ينبغي أن يكون وهناك الواقع الموجود. ما ينبغي أن يكون على الإمام أن يجمع الناس في مسجد واحد، فنحتاج إلى مسجد ثان فإنه يفتح هذا المسجد الثاني، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي كان عليه الناس على عهد رسول الله، كانوا في مساجد المدينة الأخرى غير مسجد رسول الله التي كانوا يصلون فيها الجماعات، كانوا يغلقون يوم الجمعة ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه الجمعة. ثم لا في عهد الخلفاء كذلك، ثم لما اتسع الناس في بعد الفتوحات وكذا صاروا يفتتحون المساجد على قدر الحاجة، وإلى الآن معمول بها في السعودية، ليست كل المساجد في السعودية تصلي الجمعة، إنما يغلقون المساجد إلا مساجد جامعة يسمونها الجامع، سمونها الجامع. فإذا كان الإمام له اختيار في ذلك وهو الذي قال ذلك وكذا جمع الناس، فنلتزم بما قاله الإمام، فلا بد حتى تصلي الجمعة في مسجدك أن تحصل على تصريح من الإمام من المسؤولين. إنما عندنا مثلا الآن في بلادنا وفي بلاد المسلمين جميعا الآن ما في حاجة اسمها هذا، من أراد أن يصلي صلى في مساجده ولا يمنعون من ذلك، ولا يمنعون من ذلك. حينئذ نقول الأمر هذا كان ولي الأمر هو الذي يقوم به، فإذا ترك ولي الأمر هذا الأمر لجأنا الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة إن أغلقنا مساجدنا، وهي مساجد سنة الآن، لو أغلقنا مسجد السنة والمساجد كلها مفتوحة، وذهب الناس إلى المساجد التي لا تعلم الأحكام الشرعية ولا تعلم الدين كما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون الإبقاء على هذا المسجد أفضل، وإنما تغلق المساجد التي منها الخطر. نعم، فالأمر يعني في ذلك في هذا الزمان ينبغي أن ينظر في هذه النظرة، النظرة هي أن المساجد مفتوحة مفتوحة وعليه، فلا ينبغي أن نغلق مساجد السنة ونأتي إلى هذه المساجد، لأن هي الأصل، ينبغي أن تكون هي الأصل. هي الأصل في ماذا؟ في تعليم الناس، طالما أن المسألة على اختيار، اللهم إلا إذا كان الإمام سيعين مساجد، فحينئذ نصلي في مساجد في المسجد الذي يعينه الإمام، ولو كان الإمام فيه صاحب بدعة، صاحب بدعة فإننا نصلي معه. لكن الأمر الآن كما ترون موكول إلى الناس. نعم. يعني ما في مسجد سنة، ليس وجود مسجد سنة، إما أهل بدع وأهواء وإما الثاني. أي نعم، يعني لو مع العوام، يعني مع العوام أحسن، مع الذي تجزئه الجمعة، طالما تصح جمعته أصلي معه، ولا أصلي مع هؤلاء الحزبيين، مع أهل البدع والأهواء. إنما اللي هو لا يعرف ببدع ولا كذا، اللي هو سالم من هذه، لكن عامي كما هي مساجد العوام معروفة، يعني مساجد العوام معروفة، إمام يعني يؤدي خطبة عادية ولا يعرف ببدعة في ذلك، فالصلاة معه أولى من الصلاة مع أهل البدع والأهواء. نعم. كيف يقال مسجد ضرار؟ يعني بعض المغرضين، مش بعض أهل السنة، أهل السنة هم اللي يسموه الضرار، يسموا مسجد السنة الضرار. يعني لا، إحنا بنقول، إحنا هنقول على مسجدنا هذا مسجد ضرار، مسجد الضرار ده مسجد مذموم قام للإضرار، والذين تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. لكن كل بأهل البدع هم الذين يقولون عن مسجد السنة بأنه مسجد ضرار، دي مسألة أخرى، وهؤلاء لا يقرون على هذه طبعا. نعم، لكن ممكن مثلا إذا كان قصدك أن بعض الأخوة يقول مسجد ضرار، يعني أنه يضر المساجد الأخرى، أي أنه يحذر منها، فمسجدي يحصل به الإضرار لأهل البدع والأهواء لأنه يحاربهم، هذا إنما ينم عن جهل القائل بهذا، ينم عن جهل القائل بهذا. نعم، بسم الله. مسجد الضرار مسجد مذموم، هو ليس مسجدا واحدا، كل مسجد يقوم على الإضرار للشريعة وفيه حرب الله ورسوله وحرب الشريعة، هذا مسجد ضرار. إنما مسجد السنة هذا ليس مسجد، هذا مسجد مؤسس على التقوى، هذا مسجد التقوى ليس مسجد الضرار، هذا مسجد التقوى. نعم. نعم. ولو كان ما في فرق بين زوايا ومساجد وكذا، ولو كان. نعم، هو طبعا نتمنى أن يكون هذا، نتمنى أن يجتمع الناس في الجوامع، لكن نحن نتكلم عن الصورة الحاصلة الآن. الصورة الحاصلة الآن هي صورة مخالفة للسنة، الصورة الحاصلة الآن كون المساجد جميعا تفتح، هذه صورة مخالفة للسنة، هذه الصورة مخالفة للسنة. لكن السؤال بقى، أنا بقى آتي أقول أنا أذهب إلى مسجد مثلا أكبر مسجد في البلد وأترك مسجد السنة الإخوة، ولو كان المسجد من جهة العدد أقل على اعتبار أنني أجمع مع الإمام، أولا من الذي يقول لك هذا المسجد الجامع؟ تقول أكبر عدد، ليس الاعتبار بأكبر عدد، قد يكون المسجد الأول، هل هو الأول المسجد الأول في البلد، ولا هو المسجد الجامع، ولا هو المسجد اللي تبع الأوقاف، ولا هو المسجد الأهلي؟ أصلا تعينك المسجد دون مسجد، أنت تريد المسجد هذا الجامع، المسجد الجامع ما صفته؟ اللي هو أكثر عددا، أكثر عددا، ولا هو مسجد الأوقاف، ولا هو المسجد الأول في البلد، ولا هو مسجد السنة، ولا هو ماذا؟ فعليه إذا كان في البلدان عدد من المساجد كما قلنا السنة أن تغلق هذه المساجد إلا مسجد واحد، لكن هذا من اختصاص مين؟ من اختصاص ولي الأمر، هذا من اختصاص ولي الأمر. طب إذا ما فعل ولي الأمر هذا وأنا في بلدي الآن، أنا في بيلة، ها المسجد الجامع عندي ما هو؟ أو مسجد المرسي، ولا هو مسجد الفتح، ولا هو مسجد السلام، كلها مساجد فيها الأعداد كبيرة، ولا هو مسجد التقوى، ولا هو مسجد من هذا؟ أنا أريد مسجد الجامع يعني. ولا هو مسجد الهندسة اللي فيه السنة، ولا هو مسجد من؟ أنا كطالب علم في هذا البلد دلني على هذا المسجد. فإن قلت نروح مسجد المرسي أقول لك لا لا لا، نروح مسجد التقوى، أوسع مسجد المرسي. تقول أصلا مسجد المرسي الأول، انتقلنا إلى وصف آخر، هو الأول ولا هو؟ هتقول لأن في الزمان الأول كان هذا الأمر معروفا، كان معروف إزاي؟ ده مسجد الجامع اللي عينه الإمام، الإمام قال نصلي الجمعة في مسجد الجامع هذا، فلا نفتح مساجد أخرى. إنما الآن الإمام فتح المساجد هذه كلها، فتحها كلها، فما هو المسجد الجامع الذي نصلي فيه؟ ما هو المسجد الجامع؟ بلد فيها مسجد واحد الحمد لله كفينا هذا. طيب بلد فيها ثلاث مساجد او اربعة او خمسة مثل الان، فما هو المسجد الجامع؟ اقدمها ولا اكثرها عددا، ولا التابع للاوقاف؟ ما هو كله تابع للاوقاف، الاوقاف رسمي يعين فيه امام ومؤذن وكذا، او الاوقاف اشرافا، او الاوقاف اذنا. ولهذا الناس يأتون لمديرية الاوقاف او ادارة الاوقاف نريد اماما، يبعثون لهم امام. فجميع المساجد تتبع اشراف وزارة الاوقاف، ولهذا اذا اراد ان يغلق اي مسجد اغلقه في اي وقت، لان جميع المساجد خاضعة للاشراف. فلا اتي انا بقى على مسجد السنة حينما صار هناك شيوع في المساجد فاطرقه واذهب الى مسجد عوام من اجل هذا المسجد الجامع. ما الدليل على هذا المسجد الجامع؟ فإذا تعددت المساجد أذهب أنا إلى ماذا؟ إلى أئمة السنة، إلى مساجد السنة، ولو قل عددها، ولو كانت هي الأحدث، لأنه ليس هناك ضابط الآن. الضابط الآن انخرما، لكن يوم أن يكون هناك ضابط من ولي الأمر، نعم ضابط ولي الأمر اللي هو أقام هذا المسجد، هذا المسجد الجامع، صلاة الجمعة في مسجد المرسي، خلاص، وهناك مساجد في مسجد هندسة وفي مسجد خديجة وفي مسجد كذا، يبقى نقول يا طلبة العلم اذهبوا إلى مسجد الإمام هذا الجامع، ولي الأمر قال المسجد الجامع هو مسجد المرسي. طبعا مسجد المرسي مش مسجد يعني ولي من أولياء المرسي، أحسن بعض الناس يسمع في البث المباشر يقول خلوا مسجد الفتح، ومسجد الفتح مش السكندري برضه، خلوه مسجد التقوى مش الإخواني، خلوه مسجد التقوى. فمسجد التقوى هذا مسجد اللي الإمام حدده، ده المسجد الجامع، خلاص نقول يا طلبة العلم أغلقوا مساجدكم وتعالوا إلى مسجد الجامع هذا، لو مسجد التقوى نأتي إلى مسجد التقوى، ده المسجد الجامع، خلاص. يبقى احنا عرفنا الإمام قال هذا هو المسجد. مثل السعودية إلى الآن، السعودية إلى الآن منطقة كبيرة يصلون فيها الجماعات، مساجد الجماعة، لكن في الجمعة معروف المسجد الجامع الفلاني، فجميع المساجد تغلق ولان لا يسمح لمسجد الا بتصريح وناتي المسجد الجامع، يبقى الصورة منضبطة ولا لا؟ صورة منضبطة. لكن انا الان في بيئة لا اعطيني فتوى، انا اريد ان احقق هذه السنة، احقق هذه السنة ويأذن انا اصلي في المسجد الجامع، افتني الان ما المسجد الجامع، ما ضابطه، اهو الاقدم اول مسجد بني، ام هو الاكثر عددا، ام هو الذي يكون من الاوقاف رسمي ليس من اوقاف اشرافا، ما هو ما هو؟ فغير معقول بقى في ظل هذا الشيوع ان اترك مسجد السنة وناتي الى مسجد التقوى او اتي المسجد كذا، مما يكون فيه الامام ربما يكون صوفيا وربما يكون اخوانيا وربما يكون معتزليا، على اعتبار مسجد جامع بدون ضابط. اين المسجد الجامع؟ فاذا وفر لي صورة المسجد الجامع وانا على العين وعلى رأس اتي معك المسجد الجامع. لكن ما المسجد الجامع؟ ما هو مسجد البلد؟ مسجد اكثر عددا؟ الاقدم؟ كل هذا ليس فيه ضابط، ليس في هذا ضابط. وعليه فتترك مساجد السنة تحت بند نصلي في مسجد الجامع، لان هذا البند غير متحقق وغير مضبوط، فيكون المسجد الذي تصلي فيه الان هو الذي يتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على شفا جرف هار في نار بيه في نار جهنم، اللي هو ايه من قبلها لا تقوم فيه ابدا، لما السجود اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. يبقى المسجد الاحق ان اقوم فيه هو مسجد السنة، مسجد السنة عند الشيوع هو الاحق ان اقوم فيه. اما عند وجود مسجد من الامام فهو المسجد الذي اقوم فيه ولو كان صاحبه ولو كان امامه على بدعة، لاننا نصلي وراء ائمة الجور، نصلي وراء ائمة الجور، نصلي وراء ائمة البدع، هذا متى؟ اذا كان المسجد الجامع. فانتبهوا بارك الله فيكم، اولا مسألة مسجد الجامع وغيره هذه مسألة صلاحية ولي الامر، فانت لا تغلق ولا تفتح مساجد الا على وفق هذا. ولهذا لو يأتينا الان من 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 الاوقاف اغلقوا مسجدكم هذا، نقول سمعا وطاع في الجمعة، ما في جمعة سمعا وطاع، خلاص ما في جمعة سمعا وطاع. لكن بلدان المسلمين اليوم المساجد كلها يصلى فيها الجمعة. طيب يبقى هنا بقى نريد ان نحقق السنة الموجودة من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت المدينة تغلق مساجدها الا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نريد ان نحقق هذه السنة. طيب فين نروح؟ انا في بيئة لا افتوني، فين نروح؟ انا اغلق مسجدي مسجد الهندسة هذا الذي فيه اخوة السنة وامة السنة واذهب الى مسجد اخر اصلي فيه؟ نعم لو كان المسجد الجامع فلا اشكال، لكن ما ضابط مسجد الجامع؟ الان عندنا الناس كل يوم تبني مسجدا اوسع من ذي قبل، بين الناس مسجد النور المرسي هذا الف ده اوسع مسجد في بيان، طيب شوية وطلع مسجد تقوى اوسع منه، شوية الان يبدون مسجد عبد الرحمن البيري اوسع من هذا، شوية الان يبدون مسجد النور اوسع من هذا، هل هو الاوسع والاكثر عددا ولا هو الاقدم يبقى الذي بني اولا، ولا هو اللي في مجامع الناس في وسط البلد في اطراف البلد؟ لا، اذا ضاع هذا الضابط. فاذا ضاع هذا الضابط فلا ينبغي ان يضيع ضابط حال هذا اهم الضوابط، وهو المسجد الذي انا اقوم فيه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا، امنعني يلا بالدليل. والعلماء والفقهاء قالوا نعم العلماء والفقهاء قال صح، يلا هو فين العلماء والفقهاء؟ قالوا نغلق المساجد ونصلي في مسجد الجامع. نعم، من يخالف هذه السنة؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فين هذا الواقع لهذه السنة الآن؟ الواقع لهذه السنة الآن، يبقى الواقع لهذه السنة الآن هناك ضابط، هناك أمر لم يعد فيه ضابط وهو المسجد الجامع، وهناك أمر فيه الضابط. أما ما الأول وهو ما ليس فيه ضابط الآن اللي هو أين هو المسجد الجامع، أما الضابط فهذا رفع، أما الضابط الآن الموجود فهو أقرب المساجد إلى السنة، لأن الله عز وجل يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فأتي أنا إلى الخطيب الذي أتعلم منه السنة، الخطيب الذي هو أقرب إلى السنة، فأصلي معه. هذا هو القول في هذه المسألة التي قد تشكل. يبقى في عندنا مسألة باعتبار النظر إلى السنة، ومسألة باعتبار النظر إلى الواقع. باعتبار النظر إلى السنة، فإن المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تغلق في عهد الخلفاء الراشدين، لأنه ما كان في داعي للتعدي. بعد ذلك لما كثر المسلمون صارت تتعدى المساجد، فتتعدى المساجد بقدر الحاجة، وعلى هذا عمل المسلمين تتعدى المساجد، وما أحد أفتى أن المساجد هذه تبطل الصلاة فيها إذا تعددت للحاجة. طالما عندنا بند وهو التوسع للحاجة، فالحاجة هذه حاجة متنوعة ومتعددة للحاجة، فقد يكون الحاجة الزحام ففتحت الحاجة، وقد يكون الحاجة مقتلة في أهل البلد بين قبيلتين، قبيلة في طرف هذا البلد وقبيلة في طرف هذا البلد، وتحصل مقتلة عظيمة إذا اجتمعوا، ففتحت هذه القبيلة مسجدا عندهم، ضرأ الذي فتنا صارت للحاجة. الآن المساجد تصلي كلها الآن، ولم يعد هناك المسجد الجامع المعروف، خلاص. ففتح أهل السنة مساجدهم للحاجة، لتعليم الناس السنة للحاجة، فما الذي يمنع من ذلك؟ فالآن نحن نريد تطبيق هذه السنة، وهي سنة المسجد الجامع. فما المسجد الجامع؟ ما هو المسجد الجامع؟ أنا في بيلا، في كفر الشيخ، في المنصورة، في طنطا، في بلطيم، في حمول، في كذا، إيه هو المسجد الجامع؟ تحدده أنت بنفسك؟ طب اعطيني ضابطا، ما هو المسجد على الأسفلت؟ المسجد في وسط السوق؟ المسجد اللي أكثر عددا؟ المسجد اللي أقدم كذا؟ يبقى هنا أصلي في مسجد ماذا؟ أصلي في مسجد السنة. وأقيم جمعة في مسجد السنة؟ أقيم جمعة في مسجد السنة. وأدعو الناس إلى مسجد السنة؟ نعم، أدعو الناس إلى مسجد السنة، أدعو الناس إلى مسجد السنة. ولهذا أشار العلامة السعدي في الاختيارات الفقهية إلى هذه المسألة. يا ليت أحد يأتي بالكلام هذا، كلام السعدي في الاختيارات، والشنقيط أيضا له توجيه في هذا. فلا شك أن هذا كله من باب السنة يا أخوان. السنة أننا نجتمع في هذا المسجد، لكن إذا دعت حاجة وتغير واقع، لأن هذه الأمور يرجع فيها لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يفتح المساجد ويغلق المساجد، ولست أنا. فإذا كان ولي الأمر قد بذل هذا للناس أو كذا، فحينئذ نرجع إلى الضابط الباقي، وهو ضابط مسجد التقوى. مسجد التقوى، المسجد الذي تعلم فيه السنة ويدعى الناس فيه إلى السنة، ولا نقول للناس اتركوا مساجد السنة وتعالوا إلى هذه المساجد الأخرى، أو نقول طب إحنا نبدأ بالسنة، نغلق إحنا مساجدنا ونأتي إلى مساجد الأخرى. نقول هنا هذه مخالفة للسنة، لأن أنا أذهب إلى أي مسجد؟ صح، أنا لو في مسجد جامع نبدأ فنغلق نحن هذا ونأتي المسجد الجامع، لكن أين المسجد الجامع؟ كلها مساجد الآن صارت جوامع تجمع الناس في صلاة الجمعة. انتبهتم يا أخواني هذه مسألة؟ فبارك الله فيكم، هذه مسألة ينبغي أن تفهم على مثل هذا النحو. عندنا ضابطان، ضابط المسجد الجامع، هذا الضابط الأول. الأمر الثاني، ما الحكم لو تعددت الجمع في المساجد وليست هناك مساجد طولت تعددت الجمعة في المساجد، فهل يا ترى هنا نغلق مسجد السنة الذي يكون في البلدة الواحدة، ولو قل عدد نغلق مسجد السنة ونأتي أي مسجد، ولا نفتح مسجد السنة كما تفتح المساجد وأبوابها لنعلم الناس توحيد الله عز وجل؟ لا شك أن الثاني هو الموافق للأدلة الشرعية، مثل ما قرأنا آية التوبة. نعم.
يقول العلامة السعدي رحمه الله في الاختيارات، يقول: وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة فهذا أمر متعلق بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلوا بهذا فاتبعة عليهم، وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت، سواء كانت تعدد لعذر أو لغير عذر. طب يا أخواني، كل هذا مبحث سابق
ليس فيما يتعلق بصحة الصلاة. وإن قال بعض الفقهاء في مسألة تكلم في مسألة البطلان، لكن لا دليل على ذلك. يقول الجمعة السابقة هي الصحيحة ومع ذلك الباطلة، وإذا كبر قبل الإمام وإذا كبر بعد الإمام، كل هذا لا دليل عليه. مبحث الصحة مبحث آخر، إنما بحث مبحث السنة. انتبه بارك الله فيكم، بحث مبحث السنة وليس مبحث الصحة، إنما بحث مبحث السنة. أما الصحة من عدمها فلا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذا، إنما البحث ليست شرطا، إنما البحث هنا بحث السنة. طيب السنة هذه من الذي يقوم بها؟ يقوم بها ولي الأمر، لهذا قال الشيخ تعدد الجمعة في بلد لغير حاجة، فهذا أمر متعلق بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يتصلوا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلوا بهذا فاتبعت عليهم. وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت، سواء كان التعدد لعذر أو لغير عذر، وسواء وقعتها معا أو جهل ذلك، أو صلى مع الجمعة المتأخرة، فلا إثم عليهم ولا حرج ولا إعادة. ومن قال إنه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولا لا دليل عليه، وأوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله، وأي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه. وهذا القول الذي يؤمر فيه بالإعادة كما قال بعض الفقهاء قول مخالف للأصول الشرعية من كل وجه، وذلك بين ولله الحمد. هذا كلام جيد وطيب في تكييف كلامي، في تكييف النصوص الشرعية والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالمقام مقام سنة، مقام ايه؟ مقام سنة. الافضل ما هو؟ الافضل ان الامام يحمل الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان تغلق جميع المساجد ويصلى مع الامام فالمسجد الجامع، كما قلنا صورة الان في السعودية، انا ما اطرق مسجدا جامعا نص عليه الامام واذهب الى مساجد فرعي. لكن في بلدان المسلمين اليوم قد تعددت الجمعة فهي متعددة متعددة، هذه كما قلنا الموافق للأدلة التي لا إسقاط فيها أن أصلي مع إمام السنة، فلا أقدم ما يقال بالمسجد الجامع وليس موجودا ضابطه على ما هو موجود ضابطه وهو مسجد السنة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المسألة هنا مسألة السنية وليس مسألة الصحة، ليس المسألة مسألة صحة بل المسألة مسألة إيه؟ سنة. يعني حتى لو وجد المسجد الجامع وكذا وصلى الناس في غيره وصلوا الجمعة فالصلاة صحيحة، فهذه من مباحث ولي الأمر في هذا الباب، فالصلاة إيه؟ صحيحة. فبالواقع اللي يوجد عند الناس اليوم، الواقع هذا أن الأقرب للسنة هو أن يصلي الإنسان مع أئمة السنة ومع خطباء السنة وفي مساجد السنة. نعم نعم.
كلام نباز هات. يقول سمحت الشيخ لفتكم بأننا نذهب أنا وبعض الأشخاص يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة في مسجد جامع في قرى مجاورة، بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبيه خطيب، فليجب أن يصلي الشخص من الجامع الموجود في قرى يعمل أن يصلي الجمعة؟ لا، بس هذا صلى في مسجد جامع. يقول الشيخ لا حرج على المسلم أن يصلي في أي جامع، لا سيما إذا كان الجامع الذي يقصده خطبة صاحبه أحسن وأنفع، أو صلاته أركد، أو جماعته أكثر، لا بأس إذا ترك المسجد الذي حوله لمصلحة شرعية. وإن صلى في مسجد قرية فلا بأس الحمد لله، لكن إذا ترك المسجد الأقرب لمصلحة شرعية من أجل كثرة الخطأ أو من أجل أن خطيب ذاك المسجد أكثر فإذا صلاته أكمل أو كذا، ما في أشكال. ليست هذه مسألة ثانية، مسألة هذه في ما يكون عندك مساجد أكثر مسجد جامع فإنك تصلي مع المسجد الإيه الأفضل. نعم. نفس المسألة هات. نعم. يقول الشيخ ها الأول هذا من أول كلامه. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم أت من أولها لسه في كلام سابق. كم تصل المرأة الجمعة؟ الجواب المرأة إذا صلت الجمعة طيب بعدها من صلى الجمعة فليصلي الظهر. في بعدها حاجة؟ نعم. وأما تعليل من علل بين تعدد الجمعة لا يجوز وأنه إذا تعددت فالجمعة لأسبق المساجد وهنا الأسبق مجهول فيؤدي حينئذ إلى بطلان الجمعة كلها وإقامة الظهر بعدها، فنقول هؤلاء من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل والبني على أساس من السنة أو على صحيح من النظر؟ الجواب لا، بل نقول إن الجمعة إذا تعددت لحاجة فكل الجمعة صحيح لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأهل هذا البلد إذا تباعدت جهة البلد أو ضاقت المساجد وتعددت الجمعة بحسب الحاجة هم قد اتقوا الله ما استطاعوا، ومن اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما وجب عليه، فكيف يقال إن عمله فاسد وإنه يجب أن يأتي ببدله ويصلي الظهر بدلا عن جمعة؟ وأما إذا أقيمت الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدون، وهو حرام عند أكثر أهل العلم. ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح، لأن المسؤولية هنا ليست على العامة، وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة. فمن ثم نقول يجب على ولاة الأمور القائمين بشؤون المساجد ألا يأذنوا في تعدد الجمعة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا لأن للشارع نظرا كبيرا في اجتماع الناس على العبادات لتحصل الألفة والمودة وتعليم الجاهل وغير ذلك من المصالح الكبيرة الكثيرة، والاجتماعات المشروعة إما أسبوعية أو حولية أو يومية كما هو معروف. فالاجتماعات اليومية تكون في الأحياء في مساجد كل حي، لأن الشارع لو أوجب على الناس أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم، فلهذا خفف عنهم وجعلت اجتماعاتهم في مساجدهم كل حي في مسجده. أما الاجتماع الأسبوع فهو يوم الجمعة، فإن الناس يجتمعون كل أسبوع، ولهذا كانت السنة تقتضي أن يكونوا في مسجد واحد لا يتعدد، لأن هذا الاجتماع الأسبوعي لا يضرهم إذا قاموا به ولا شق عليهم. وفي مصلحة كبيرة اجتمع الناس على إمام واحد وعلى خطيب واحد يوجههم توجيها واحدا فينصرفوا وهم على عظة واحدة وصلاة واحدة. وأما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الأعياد فإنها اجتماع حولي وهي أيضا لجميع البلد، ولهذا لا يجوز أن تتعدد مساجد الأعياد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمساجد الجمعة. بل السنة أنها تصلى إيه؟ أنها تصلى خارج المساجد، تصلى في المصليات حيث أنه يخرج إليها الحيض، ومن لم يكن يخرج في غير ذلك. ولهذا أكبر اجتماع حولي للمقيمين أكبر اجتماع حولي للمقيمين هو اجتماع العيد، أكبر منه اجتماع الجميع المسلمين هو اجتماع عرفة. الشاهد أن الشيخ يقول ليس المبحث مبحث إيه صحة الصلاة من عدمها، إنما المبحث هذا يا إخواني هو مبحث السنة، والسنة يخطب بيمين ولاة الأمور. فإذا كان ولاة الأمور جعلوا الصلاة في المساجد كلها فأين ضابط المسجد الجامع؟ أين هو؟ فلا نترك ما لا ضابط له لما له ضابط. وما الضابط؟ الضابط لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يبقى هذا هو المسجد. إذا وجد المسجد الجامع فهو الأحق أن أقوم فيه، إذا لم يوجد المسجد الجامع فإنك تأتي إلى المسجد الذي فيه السنة. الشيخ الألباني تعدد الجمعة في البلد واحد، قال صلاة الجمعة صلاة من الصلوات يجوز أن تقام في وقت واحد جمعة متعددة في مصر واحد كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد. ومن زعم خلاف هذا كان مسند زعمه مجرد الرأي وليس ذلك بحج على أحد. ولهذا أخواني إذا قال قائل يعني الفقهاء أو العلماء المتقدمون، العلماء المتقدمون الفقهاء يذكرون الصورة التي كانت عليها الجمعة على عهد رسول الله، وهذه لا نزاع فيها بين أحد، الصورة التي كان عليها رسول الله والصحابة ولا نزاع عن هذه السنة. أما الكلام فيما هو زائد مع ذلك تأثيم أو إبطال فنريد نصا نبويا في هذا أو نريد إجماعا أو كذا، إنما بالأقيسة
تبطل صلاة الناس بالأقصى كذا كذا. ولو افترضنا صحة ما قاله القدامى يبقى النظر في المسألة التي نحتاج نحن إليها الآن، وأنه لم يعد هناك مساجد جامعة، ما عندنا مساجد جامعة. الذي يقول في مسجد جامع يأتي بالدليل، إلا إذا كان بلد ما فيها مسجد واحد، فهي المسجد الجامع وغير الجامع هي مسجد واحد. أما في بيلة فما المسجد الجامع؟ أما في القاهرة فما المسجد الجامع؟ أما في بغداد فما المسجد الجامع؟ أين هذا المسجد الجامع؟ يبقى خلاص ما نصلي إذن. فيقول الشيخ: ومن زعم خلاف هذا كان مستند الزعمية مجرد الرأي، وليس ذلك بحجة على أحد، وإن كان مستند الزعمية الرواية فلا رواية. والحاصل أن المنع من جمعتين في مصر واحد إن كان لكون من شرط صلاة الجمعة ألا يقع مثلها في موضع واحد أو أكثر، فمن أين هذا وما الذي دل عليه؟ فإن مجرد أنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن بإقامة الجمعة غير الجمعة في المدينة، وما كان يتصل بها من القرى، فهذا مع كونه لا يصح باستدلاله على الشرطية المقتضية للبطلان، بل ولا على الوجوب الذي هو دونها، يستلزم أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات الخمس. فلا تصح الصلاة جماعة في موضع لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجماعة فيه، وهذا من أبطل الباطلات. وإن كان الحكم بطلان متأخرة من الجمعتين، إن علمت وكلتيهما مع اللبس، يعني كلتيهما يبطل إذا كنا لا ندري من السابقة، والثانية تبطل إذا كنا ندري السابقة لأجل حدوث مانع، فما هو؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعبدية في كل مكان وزمان إلا أن يدل الدليل على المنع، وليس هنا من ذلك شيء البتة. نعم، هذا الذي يتوافق مع الأدلة والأصول، فيكون المبحث هنا مبحث سنة إن تحققت صورتها. إن وجد المسجد الجامع فنصلي في المسجد الجامع، وإلا فهنا المسجد الآن. الفتوى ماذا؟ كيف ندل الناس مع وجود هذا الحكم يا أخواني؟ يعني مع وجود صورة الناس على عهد رسول الله، اليوم ماذا نقول لهم؟ يعني لو جاءنا أنا أعتقد هذا الكلام، مثلا لو اعتقدت هذا الكلام نحن نصلي في المسجد الجامع وإنه الصلاة باطلة فيما عدا ذلك، طيب لو جاءنا واحد الآن فقال عين لي المسجد الآن يا شيخ، يعني أي مسجد سأعين؟ نعم، لو إيه؟ مسألة لو جمع ولي الأمر الناس على مسجد مقبور، نقول إنما الطاعة في المعروف، فهذا يدخل في المعصية التي لا يطاع فيها أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه المسائل، إلا على مذهب من يرى صحة الصلاة. نعم، يقول: نريد كتاب فقه نقرأه على أزواجنا، فما تختار لنا؟ منهج السلك للسعدي طيب، مختصر وطيب وأعلى منه، وفيه أسلوب طيب من الوعظ والتوجيه. الملخص الفقهي لشيخ الفوزان، هذا كتاب طيب وفيه من المواعظ والعرض السهل. نعم.